بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن نعم الله العظيمة على المجتمع المسلم بعد نعمة الإسلام أن يوفق لولاة أمر صادقين مخلصين، محبين للخير، حريصين على رعيتهم، يهتمون بأمرهم ويفرحون لفرحهم، لا يدخرون جهدا في بناء المجتمع وتدعيم أركانه وحفظ أمنه واستقراره. هذا ما شاهد له الواقع ولمسته أيدي الناس في هذا البلد من قيادتنا الرشيدة، وفقهم الله لكل خير. وعرفان للجميل لمن بذلوا الغالي والنفيس من آبائنا المؤسسين، واتباعا لشرعنا الإسلامي الواضح والمتين، وحفظا لمكتسبات وطننا، ودفعا لوسائل إفساده، ودرءا لمحاولات الحاقدين من أصحاب الأحزاب والدعوات الغربية في بذل أصول التحزب وترويجه بين الناس. كان لزاما على من عرف الحق بدليله أن يجابه هذه الدعوات ويوعي المجتمع بخطورة التحزب وإن زينوه وبهرجوه، فإن القرآن الكريم وسنة نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فيهما الذم والتحذير من التفرق تحت أي مسمى جاء وبأي وصف وصفوه، فإن تحذيرنا من التحزب وبيان خطورته يترتب عليه بث روح التآلف والمودة وسعي في الدعوة إلى اجتماع الكلمة وتوحيد القلوب وتعزيز أواصر المجتمع، فيستطيع أن يصمد أمام التحديات العصرية التي تهدده بالتفرق والاختلاف. ولن يستطيع المجتمع أن يواجه هذه التحديات إلا بالاجتماع القائم على أساس قوي متين وعن قناعة دينية صحيحة. وفي هذه الوقفة أحبتي في الله سنبين خطورة التحزب بما يفتح الله عز وجل علينا، فنقول وبالله التوفيق. جاء ذم الاختلاف في القرآن الكريم في عدد من الآيات، منها في قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأمر الله عز وجل بالاعتصام والاجتماع، ونهى عن التفرق، وعد سبحانه الاجتماع والأخوة نعمة، إشارة إلى أن التفرق والاختلاف نقمة. قال الإمام ابن سعد رحمه الله: وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين، فإن في اجتماع المسلمين على دينهم وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم، وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور، ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها من التعاون على البر والتقوى، كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم، ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه ولو أدى إلى الضرر العام. وقال الطاهر بن عاشور في تفسير الآية أيضا: ثنى أمرهم سبحانه بما فيه صلاح أنفسهم لأخراهم بأمرهم بما فيه صلاح حالهم في دنياهم، وذلك بالاجتماع على هذا الدين وعدم التفرق، يكتسب باتحادهم قوة ونماء. ومن الآيات القرآنية أحبتي في الله الداعية للاجتماع والذامة للتفرق والتحزب قول الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. أي ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ممن لم يقع في الاختلاف، فبين سبحانه أن عدم الاختلاف رحمة وليس العكس. قال الإمام الطبري رحمه الله معنى ذلك: ولا يزال الناس مختلفين في أديانهم وأهوائهم على أديان وملل وأهواء شتى إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك فآمن بالله وصدق رسله، فإنهم لا يختلفون في توحيد الله وتصديق رسله وما جاءهم من عند الله. وإنما قلت ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلك، والكلام له رحمه الله، لأن الله جل ثناؤه أتبع ذلك قوله: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ففي ذلك دليل واضح أن الذي قبله من ذكر خبره عن اختلاف الناس إنما هو خبر عن اختلاف مذموم يوجب لهم النار. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا التفسير منه رحمه الله يتسق مع حديث الافتراق الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وما جاء فيه من وعيد بالنار لجميع الفرق والأحزاب المخالفة للهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه عندما قال عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة. إذن مآل من شق العصا وخالف الجماعة وذهب إلى التفرق والاختصام والتحزب مآله والعياذ بالله إلى النار. فالآية فيها ذم للتحزب والاختلاف أيضا حتى بين المسلمين أنفسهم، ويؤكد هذا ما قاله الإمام الشوكاني رحمه الله: إلا من رحم ربك بالهداية إلى الدين الحق فإنهم لم يختلفوا، أو إلا من رحم ربك من المختلفين في الحق أو دين الإسلام بهدايته إلى الصواب الذي هو حكم الله وهو الحق الذي لا حق غيره. ومن الآيات الدالة على ما ذكرناه من هذا المعنى قوله سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال الإمام ابن سعدي: وفي هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقا، كل فريق يتعصب لما معه من حق وباطل فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرق، بل الدين واحد والرسول واحد والإله واحد. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. نهى الله عز وجل عن التنازع مبينا سبحانه أثرا من آثاره المفضية إلى ذمه، وهو ما يفضي إليه وينتج عنه من أمر مذموم وهو الفشل والضعف. ولا تنازعوا فتفشلوا. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله: ولما كان التنازع من شأنه أن ينشأ عن اختلاف الآراء وهو أمر مرتكز في الفطرة، بسط القرآن القول فيه ببيان سيء آثاره، فجاء بالتفريع بالفاء في قوله: فتفشلوا وتذهب ريحكم، فحذرهم أمرين معلوما سوء مغبتهما وهما الفشل وذهاب الريح. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: نهى الله جل وعلا المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن التنازع، مبينا أنه سبب الفشل وذهاب القوة، ونهى عن الفرقة أيضا في مواضع أخر كقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا ما جاء في الآيات من ذنب الاختلاف والنهي عن التحزب. ويسند هذه الآيات وغيرها ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. والحديث في صحيح البخاري. وحديث آخر عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. والحديث في صحيح البخاري فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتطاوع والاتفاق ونهى عن الاختلاف. ومن ذلك ما ثبت عن علي رضي الله عنه عند البخاري أيضا قال: اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. والنصوص في هذا المعنى كثيرة أيها الأحبة، فإذا كان النهي عن الاختلاف والافتراق في أبسط الأمور من أمور الدنيا، فالنهي عن الاختلاف المؤدي إلى التحزب والتفرق إلى جماعات وأحزاب فمن باب أولى. ويشهد لهذا الأحاديث الآتية التي تعد نصا صريحا فيما نقرره في هذه المحاضرة، التحذير من التحزب. الحديث الأول ما رواه أصحاب السنن وصححه جمع من الأئمة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وورد بلفظ: وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ويسند هذا الحديث ما رواه الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية أخرى لمسلم أيضا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فيه أنه قال: قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فهذا أيها الأحبة بيان واضح وشاف من النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيها حال آخر هذه الأمة، وفيها وصية واضحة وصريحة بوجوب ملازمة جماعة المسلمين وإن لم تكتمل سماتهم واستقامتهم على الدين. ولا أظن أحدا ينكر هذا المعنى من الحديث إلا من أراد لويه وتأويله عن ظاهره، عافانا الله جميعا من ذلك. فيوصينا عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة، وإن صدر من الإمام الضرب وأخذ الأموال من الرعية، فهل هناك أيها الأحبة أعظم ظلما من هذا؟ ومع ذلك فالسمع والطاعة ولزوم الجماعة أمر واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن حال الأمة في آخرها بما يعني أن الظلم يعم في وقتها، والدين يضعف، فلا يأتي آت اليوم ويقول إنه يقصد بالإمام من كمل دينه واستقام ويبحثون عن الخلافة، فإن قائل هذه المقولة سيناقض نفسه ويتهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا يدري، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه سيكون هناك أئمة يجتمع الناس حولهم في زمن يضعه فيه الدين في نفوس الجميع إلا من رحم ربك، وذكر من وصفهم: لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. ثم قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع. كرر عليه الصلاة والسلام عبارة تسمع وتطيع فاسمع وأطع، تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ونحن ولله الحمد لم تصل بنا الحاجة إلى الاعتزال والعض على أصل شجرة، فبفضل الله عز وجل استظل تحت ظل جماعة شرعية معتد بها شرعا تحت إمرة رئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وفقه الله وألبسه لباس الصحة والعافية، وكذلك سائر بلاد المسلمين. كل دولة تمثل جماعة مستقلة من جماعة المسلمين يجتمعون حول إمامهم ورئيس دولتهم. ولو سلمنا أيها الأحبة لذلك المجادل، لو سلمنا له جدلا بعدم الاعتداد بهذه الدول، فإنه واضح من الحديث أن العمل حينها هو العكس مما ذهب إليه دعاة التحزب والانتماءات السرية الذين يسوغون الانفصال عن الجماعة المسلمة الظاهرة إلى أحزاب سرية متخفية. فكان التوجيه النبوي الحكيم على العكس من ذلك، فقد جاء باعتزال الفرق وليس اللجوء إليها، بل يبلغ الأمر باعتزال الفرق إلى درجة أن يصل الحال بالمسلم إلى العض على أصل شجرة حتى يدركه الموت وهو على ذلك. وهذا التشبيه من بديع قول النبي صلى الله عليه وسلم وبليغه الذي يرشدنا إلى اعتزال الفرق، ومن باب أولى تحريم إيجاد تحريم إيجادها والترويج إليها. والسؤال الذي يطرح نفسه لدعاة التحزب: أين موقفكم من هذا التوجيه النبوي الحكيم؟ ومن الأدلة أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق والتحزب ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. رواه الترمذي وغيره. والمعنى من الحديث هو لزوم جماعة المسلمين اعتقادا وائتمارا خلف من اجتمع الناس عليه من ولاة الأمر. وحينئذ فإنه لا شك أن الحديث يدعو إلى تعزيز مظاهر ذلك الاجتماع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علة الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة فقال: فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: فإن الشيطان مع الواحد يضله ويغويه ويعده ويمنيه وهو من الاثنين أبعد، فكيف من كان مع الجماعة؟ فالشيطان إذن أيها الأحبة إذا خلا بالإنسان يوشك أن يوسوس فيه ويوقعه في الفتن، لا سيما في هذا الزمن حيث كثرت الفتن وتنوعت، نسأل الله السلامة والعافية. فمنها فتن الشهوات التي يقع بسببها الشباب في المحرمات كالمخدرات ونحوها من المعاصي، ومنها الفتن التي تشكك في المعتقد الصحيح كما في قضايا السمع والطاعة والاجتماع ونبذ التفرق، وتنفر من ولاة الأمر فيصير لقمة سائغة للأفكار الدخيلة والآثمة التي تكفر المجتمعات وتستحل دماء المسلمين الآمنين وأموالهم. فكم هي فرصة سانحة لمن يتربص بأمن دولتنا واستقرارها في أن ينفرد بمن ينعزل عن المجتمع فيغذيه بالأفكار الإرهابية المنحرفة، وكم أن للاجتماع والتآلف سبيل لقطع دابر هؤلاء المفسدين. وحيث كان الاجتماع أيها الأحبة بهذا النفع والمردود الحسن على المجتمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد حتمية هذا الاجتماع بغاية عظيمة وعاقبة حميدة يرجوها كل مسلم، ألا وهي دخول الجنة كما في الحديث: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال الشوكاني رحمه الله: والمراد أن لزوم الجماعة سبب الكون في بحبوحة الجنة، لأن يد الله مع الجماعة، ومن شذ إلى النار كما ثبت في الحديث. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظ لنا ديننا ودنيانا وأمننا واستقرارنا، وأن يحفظ رئيس دولتنا، وأن يمن عليه بالصحة والعافية، وأن يقينا شر الأحزاب ودعاتها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.